الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 17 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله في ليلة الخميس 25 من شهر ربيع الأول عام 39 بعد 400 وألف، بعض الأسئلة عن الدرس السابق. السؤال الأول يقول: هل نفهم من هذا الباب من عال جاريتين أن الإنفاق على الجاري أفضل من الإنفاق على الولد؟ مر معنا في أكثر من حديث في الدرس السابق في فضل إعالة جاريتين أو ثلاث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار، وغيره من الأحاديث في فضل الإحسان إلى البنات. فيقول: هل نفهم من هذا الحديث أن الإنفاق على البنات أفضل من الإنفاق على الأولاد؟ ليس في الحديث أفضلية، ليس في الحديث أفضلية، فالذي ينفق على ولده الذكر كالذي ينفق على بنته الأنثى، بنته الأنثى، فالإنفاق على الذكر أو الأنثى سواء في الفضل، وإنما ذكرت البنات في هذه الأحاديث أو الأخوات لما يرد من ضعفهن وحاجتهن، ولبيان أيضا كرامتهن وحقهن في الإحسان، وكذلك أيضا للقضاء على ما كان عليه أهل الجاهلية من بغض البنات ووأد البنات وعدم الإحسان للبنات. فجاء الإسلام ليعالج هذه القضية، للقضاء على هذه العادة الجاهلية التي كان عليها الناس قبل الإسلام. فرفع الإسلام من قدر البنات والأخوات وأكرمهن وأرشد إلى عالتهن، هذا فقط، لكن ليس هناك فضل بين فضل في الإنفاق على البنت أو على الولد الذكر، لا فرق، كلاهما مطلوب. حديث أو سؤال آخر قال: من يدعو الله أن لا يرزقه بنتا بسبب كثرة الفتن وصعوبة تربيتها، هل في ذلك شيء؟ هذا سؤال، لا يجوز هذا الدعاء، لا يجوز مثل هذا الدعاء، ويخشى على من دعا هذا الدعاء أن يكون فيه شبه لأهل الجاهلية الذين يبغضون البنات. والبنات والبنين سواء في الفتن، البنات والبنون سواء في الفتن وصعوبة التربية، إذا كان هو وجد صعوبة لا فرق بين ذلك، بين البنت وبين الابن. ولهذا، لمثل هذا التفكير أو هذه الرغبة في الدعاء، جاء الإسلام وذكر فضل تربية البنات وإعالة البنات حتى يزيل ما كان عليه أهل الجاهلية. فالدعاء أن لا يرزقه بنات هذا فيه تشبه بأهل الجاهلية، لا يجوز هذا الدعاء، لا يجوز. الله عز وجل هو الذي يرزق البنات ويرزق الأولاد. فهذا الجواب على هذا السؤال. قال هنا: هل الذي عنده 10 بنات يدخل أفضل في هذه الأحاديث؟ يعني هذه الأحاديث جاءت من كان له 3 بنات، من كان عنده 4 5 وصبر عليهم، لا شك أن هذا أفضل وأجره أكثر وثوابه عند الله أعظم، فكيف لو عنده 10 بنات؟ هذا عنده الخير كله، عنده الخير كله، فنسأل الله أن يرزقه الإخلاص في تربيتهن والصبر عليهن وكسوتهن. فلا شك أن أفضل كلما زادت البنات فزاد الأولاد وأحسن تربيتهم فأنه له الأجر العظيم. كلما فعل هؤلاء الأولاد أفعال صالحة فهو في ميزان حسناته. الأب والأم إذا أحسنوا التربية وهذا فضل عظيم، وهذا فضل عظيم. مر معنا حديث أيضا، سؤال الأخير يقول: رؤوس قريش هم أعيان قريش أم فقط أعمام النبي صلى الله عليه وسلم؟ حديث 75 الذي مر معنا في الدرس السابق، النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر رضي الله عنه، قال له: اجمع لي قومك، اجمع قريش، فجمعهم. فالسؤال يتعلق بذاك الحديث، هل هؤلاء قريش الذي جمعهم عمر هم رؤوس قريش أم هم أعمام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن أعيان قريش هم قبائل قريش، قبائل قريش، رؤساء القبائل في قريش، في قريش في مكة، وهم كثر كلهم، يعني منهم من آل البيت ومنهم من غيرهم من قبائل مكة، قبائل قريش، وهم الذين دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعظهم وذكر فضل قريش في الحديث 75 الذي مر معنا سابقا. نبدأ بدرس اليوم حديث 80 رقم 80.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه النفيس الأدب المفرد: باب فضل من عال ابنته المردودة. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني موسى بن علي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسراقة بن جعشم رضي الله عنه: ألا أدلك على أعظم الصدقة أو من أعظم الصدقة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ابنتك مردودة إليك، ليس لها كاسب غيرك.
نعم. جاء سؤال قبل قليل: بعض الرجال كان يكنى باسم ابنته الكبرى أبو فلانة، فلما جاءه الولد صار يغضب إذا كني باسم ابنته، فهل هذا فيه شيء أو شبه بأهل الجاهلية؟ لا شك هذا لا يجوز، يغير الكنية، لكن لماذا يغضب؟ كني باسم ابنته أو باسم ابنه لا فرق، لا عيب، ما الذي أغضبه؟ فيخشى عليه أن يكون فيه شبه بالجاهلية. يعني باب فضل من عال ابنته المردودة. يقول البخاري رحمه الله: من عال ابنته أو أخته المردودة، المردودة إلى أبيها بعد طلاق أو موت زوج، هو زوجها وطلقها الزوج ورجعت، ردت إلى أبيها إلى وليها، وهكذا لو مات زوجها فرجعت إلى أبيها، ردت إلى أبيها. فباب فضل من عال ابنته المردودة التي ردت إليه بعد زواجها. ولا شك أن هذه البنت تبقى بنت، تبقى ابنته سواء تزوجت أم لم تزوج. فكل الأحاديث التي جاء فيها فضل الإحسان والإنفاق على الأولاد تشمل هذه البنت المردودة، تشمل هذه البنت المردودة. هو أتى بحديثين أو ثلاثة آثار وحديث. يقول الأول: قال البخاري حدثنا عبد الله بن صالح، هذا الحديث حديث معلول، صحيح أنه رواه أيضا الإمام أحمد وابن ماجه، لكنه حديث أعله أهل العلم، ظهرت فيه علة، ظاهر السند أنه متصل لكن هناك علة، والمعروف أن هذه العلة لا يكتشفها كل أحد، الحديث المعلول لا يعرفه كل أحد، ظاهر السند أنه ليس فيه شيء، ظاهر السند الاتصال، لكن يتبين عند الحذاق من أهل الحديث وعلماء العلل تظهر لهم العلة لا ينتبه إليها غيرهم. فظهر من هذا الحديث علة، وهي عدم سماع علي بن رباح من سراقة قال البخاري حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني موسى بن علي موسى بن علي عن أبيه موسى بن علي عن أبيه علي عن أبيه فهذا علي والد موسى لم يسمع من سراقة هو قال هناك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسراقة ابن جعشم ألا أدلك يعني ظاهر السند أنه سمع من سراقة رضي الله عنه الصحابي لكنه لم يسمع منه لم يسمع من سراقة هذا علي والد موسى علي بن رباح بن قصير اللخمي علي بن رباح بن قصير اللخمي هو ثقة لكن هنا لم يسمع من سراقة فالسند منقطع ظهرت علة في هذا السند وهي الانقطاع وهذا علي كان يغضب إذا حد ناداه علي لأن علي تصغير تصغير لعلي فكان يغضب لا يقبل لكنه خلاص سار عليه هذا الاسم وكتب عليه هذا الاسم وعرف به موسى بن علي هذا علي بن رباح هو سبب ضعف هذا الحديث لأنه لم يسمع من سراقة فالسند فيه انقطاع سند فيه انقطاع يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسراقة سراقة ابن مالك ابن جعشم رضي الله عنه وقصته مشهورة في الهجرة عندما جعلت قريش جائزة لمن يقبض على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر في الهجرة عندما هاجر إلى المدينة فذهب هو على فرسه مع الناس يبحثون عن محمد صلى الله عليه وسلم للقبض عليه أعلنوا عن 100 ناقة قالوا من يقبض على محمد وأبي بكر له 100 ناقة قريش فذهب وكان مشركا فذهب مع الناس يبحث عن محمد ووجده وجد محمد صلى الله عليه وسلم وأبا بكر لكنه لم يصل إليه دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساخت فرسه في الأرض ساخت فرسه قدم فرسه ساخت في الأرض لم يستطع أن يصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وكلمه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعده إذا أسلم أن يكون له سوارا كسرى يعطى سوارا كسرى طبعا هذا حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فتحت فارس وأتي بسوار كسرى فأعطاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطى سراقة رضي الله عنه قصته هذه مشهورة وصحيحة هذا هو سراقة بن مالك ابن جعشم أحيانا ينسب إلى جده سراقة بن جعشم لكن والده هو مالك سراقة ابن مالك ابن جعشم رضي الله عنه ألا أدلك على أعظم الصدقة النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألا أدلك على أعظم الصدقة أو من أعظم الصدقة قال بلى يا رسول الله قال ابنتك مردودة إليك ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك هذه أعظم الصدقة لكن الحديث ضعيف الحديث ضعيف الحديث الذي بعده
قال حدثنا بشر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى قال سمعت أبي عن سراقة بن جعشم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا سراقة مثله
يعني مثل الحديث السابق لكن بسند آخر وهذا السند أيضا نفس السبب أو نفس العلة لأنه هو علي بن رباح أيضا في السند أخبرنا موسى بن علي بن رباح اللخمي قال سمعت أبي عن سراقة فالسند منقطع سند منقطع سند ضعيف نفس الحديث الذي بعده
قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن المقدام بن معدي كذب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة.
هذا الحديث الثالث حديث صحيح في نفس الباب، وهو يدل على فضل من عال ابنته المردودة، يدل على ذلك. وهذا الحديث أيضا رواه الإمام أحمد في المسند، ورواه هنا البخاري في الأدب المفرد. قال البخاري: حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية، بقية بن مخلد رحمه الله إمام من أئمة الحديث، لكنه مدلس مشهور، مدلس مشهور، لكنه في رواية الإمام أحمد صرح بالتحديث. المدلس لا يقبل، لا يقبل منه عن وأن، لا بد أن يصرح، يقول حدثنا أخبرنا حتى يقبل منه. فهنا قال حدثنا بقية عن، فهنا عن، لكن نفس الحديث رواه أحمد، وهناك صرح بالتحديث، صرح أخبرنا بحير أو حدثنا بحير هكذا قال. فالحديث صحيح. فعنعنته هنا الآن جبرت بتصريحه بالتحديث في الرواية الأخرى، ويقبل منه حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن المقدام بن معدي كرب، مقدام بن معدي كرب هذا اسم الصحابي رضي الله عنه، هكذا اسمه المقدام بن معدي كرب، معدي كرب رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة. ما أطعمت نفسك، فما اشتراه الإنسان وأنفق على نفسه من طعام أو شراب أو لباس أو غيرها من أنواع الإنفاق على نفسه، تكتب له صدقة، له أجر وله ثواب على هذا الإنفاق على نفسه. قال: وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة. أيضا أولادك الذكور والإناث ما أطعمتهم، وأيضا كسوتهم وعالجتهم، أيضا كل ما أنفقت عليهم من الأموال فهي صدقات تكتب لك في ميزان حسناتك يوم القيامة. وكلما أكثرت من الولد كلما كثرت الصدقات والحسنات في ميزانك يوم القيامة. وما أطعمت ولدك، الولد يدخل فيه الذكر والأنثى، وهذا هو الشاهد وهو الدليل على تبويب البخاري رحمه الله. ما أطعمت ولدك، وهنا قال باب فضل من عال ابنته المردودة، فالبنت من الولد فعالها بعد أن ردت إليه، أعالها وأطعمها. وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، إذن لك أجر في إطعام هذه البنت المطلقة أو التي ما مات عنها زوجها وهي بحاجة، فما أطعمتها وأنفقت عليها فهو لك صدقة. وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة، أيضا الزوجة. وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. هكذا الأب في البيت صدقاته كثيرة، فإذا اشترى الطعام لأهل البيت كل من أكل من أهل بيته فهو في ميزان حسناته. وفي شهر رمضان كلهم يصومون، هو الذي يشتري الطعام، فكم له من أجور الصيام في البيت إذا كانوا 5 أو 6 يفطرون على الطعام الذي أتى به، فهو في ميزان حسناته. وهكذا فعلى المسلم أن يخلص النية في هذه الأمور. فالصدقات كثيرة وأنواعها متعددة، وهذا من فضل الله عز وجل. من هذا الحديث: كل من أكل من كسب يدك لك فيه أجر، حتى الضيف إذا جاءك وأطعمته أيضا لك أجر إذا احتسبت ذلك. الحديث الذي بعده:
باب من كره أن يتمنى موت البنات. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عثمان بن الحارث أبي الرواع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا كان عنده وله بنات فتمنى موتهن، فغضب ابن عمر رضي الله عنه فقال أنت ترزقهن؟
أنت ترزقهن؟ يسأله سؤال استنكاري، الرازق الله عز وجل، فلماذا تغضب؟ وهذه الأثار التي تأتينا أن ذاك العصر وبعد انتشار العلم بين الناس وبيان الدين للناس، ولا زال من الناس من عنده هذه العادات الجاهلية، عادة يعني كره البنات، للأسف بعد يعني هذا البيان من الله عز وجل في كتابه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وما يقوله العلماء، رغم هذا توجد بعض العادات الجاهلية عند الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا بعض العادات الجاهلية لا يتخلى عنها الناس إلى يوم القيامة، مثل التفاخر بالأنساب والطعن في الأنساب، هذه لا يتخلى عنها، عادات جاهلية، وهذه أيضا منها، يعني يستغرب الإنسان بعد هذا يعني الزمن الطويل والعلم الإسلام وبيان الإسلام ووضوح الدين عند الناس، يوجد من الناس من لا زالت عندها عادات جاهلية، نسأل الله العافية. فهذا من القصص التي ذكرت، لكن بعد أيضا هذا الحديث سنده ضعيف، سنده ضعيف. قال البخاري باب من كره أن يتمنى موت البنات، من غضب، من غضب شخصا يتمنى موت البنات، هذا معناه باب من كره، يعني عمر بن الخطاب كره وغضب أن يتمنى هذاك الشخص، يتمنى أحد موت البنات، يتمنى موت البنات، ومثل ما جاء في السؤال يدعو الله أن لا يرزقه بنتا، هذه أمور جاهلية، أمور جاهلية، والله عز وجل ذم ذلك في كتابه، ذم ذلك في كتابه. وإذا بشر، قال الله عز وجل وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، إلى آخر الآية، فيه صفات ذكرت في القرآن لهؤلاء الناس. فعلى الإنسان أن يرضى بقضاء الله عز وجل، ويرضى بالذكر ويرضى بالأنثى، ويقبل بما أعطاه الله عز وجل. ما أدراك لأن هذه البنت هي التي فيها الخير وفيها البر، وبسببها تدخل الجنة. وذلك جاءت الحديث هناك من عال ثلاث بنات وأحسن إليهن كنا له حجابا من النار، أو دخل وجبت له الجنة في الحديث الآخر. فما أدراك، ونسمع قصص يعني في حياة الناس من مما يدل على فضل البنات ووقوف البنات وعظم بر البنات في زمننا هذا، وتخلي الأولاد أو بعض الأولاد الذكور عن الوالدين، فالبنت ما تدري هي تكون سبب لدخولك الجنة. فلماذا الإنسان يكره يتمنى موت البنات، يكره إذا رزقه الله عز وجل بالبنت؟ بالعكس، البنت قد تكون سبب لدخولك الجنة. فهذا الحديث يقول البخاري حدثنا عبد الله بن أبي شيبة، بن أبي شيبة عبد الله هو ابن محمد، أبو شيبة هو إبراهيم بن عثمان الحافظ وهو ثقة، قال حدثنا ابن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي الإمام الحجة أبو سعيد البصري، عبد الرحمن بن مهدي إمام من أئمة الدين من أئمة الحديث، عن سفيان عن عثمان بن الحارث، هو عثمان بن الحارث أبي الرواع هو الذي لا يعرف، هو سبب ضعف هذا الحديث، لا يعرف، كما قال الذهبي رحمه الله قال لا يعرف عثمان بن الحارث أبو الرواع، لا يعرف، هو سبب ضعف هذا الحديث. عن ابن عمر أن رجلا كان عنده وله بنات،
أن هذا الرجل كان عند ابن عمر وهذا الرجل عنده بنات فتمنى موتهن، فغضب ابن عمر فقال أنت ترزقهن، فلا يجوز تمني موت البنات أو الأولاد، لا يجوز، لا يجوز ذلك، هذا من المحرمات.
باب الولد مبخلة مجبنة. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال كتب إلي هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال أبو بكر رضي الله عنه يوما والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر، فلما خرج رجع فقال كيف حلفت أي بنية، فقلت له فقال أعز علي والولد الوط.
والولد الوط يعني ألصق بالقلب وأحب إلى النفس، هذا معنى الولد الوط يعني ألصق بالقلب وأحب إلى النفس. كأن أبا بكر تراجع عن كلامه، كأن أبا بكر رضي الله عنه تراجع، والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر، وخرج ثم رجع لعائشة رضي الله عنها ذكريني ماذا قلت، فذكرته عائشة رضي الله عنها فقال أعز علي، يعني تراجع عن كلمة أحب إلي، قال أعز علي من عمر، لكن الولد أحب، ليش؟ قال الولد ألوط يعني ألصق بالقلب وأحب إلى النفس. هذا الذي في هذا الحديث والأثر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ذكره البخاري تحت باب قال باب الولد، باب الولد مبخلة مجبنة. وهذا اللفظ الذي بوب عليه البخاري رحمه الله ورد في حديث، في حديث صحيح، في حديث صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد مبخلة مجبنة محزنة، أول الحديث قال الولد ثمرة القلب، وإنه لمبخلة مجبنة محزنة، هذا لفظ الحديث الذي في صحيح سنن ابن ماجه وهو في صحيح الجامع الصغير أيضا، الولد ثمرة القلب وإنه مبخلة مجبنة محزنة، هذا حديث صحيح اللفظ هذا في صحيح الجامع الصغير 7160، وأيضا هو في صحيح سنن ابن ماجه صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجه وفي صحيح الجامع الصغير، الولد ثمرة القلب وإنه مبخلة مجبنة محزنة، محزنة 7160 في صحيح الجامع الصغير. فبوب البخاري رحمه الله بهذا اللفظ بلفظ الحديث، ما معنى الولد مبخلة مجبنة محزنة؟ لأنه يحمل والديه، يحمل أبويه على البخل، كلما أراد أن ينفق الوالدان تذكروا الأولاد، نترك لأولادنا، نترك لأولادنا، فيبخل في كثرة الإنفاق يحصل عند بعض الناس. وكذلك أيضا مجبنة، مجبنة يعني يحمل أبويه على الجبن، كلما أراد أن يفعل شيء أو يذهب للجهاد في سبيل الله تحت راية أمير المؤمنين أيضا يتذكر الأولاد فيتراجع، وهكذا إذا أراد أن يرحل إلى طلب العلم عند العلماء في البلاد البعيدة يقول أولادي من عندهم من كذا، فيجبن عن الرحلة في طلب العلم، وهكذا إذا أراد أن يفعل مشروعا من المشاريع أيضا يجبن بسبب الولد، يحمل إذن الولد مبخلة مجبنة، يحمل أبويه على البخل والجبن محزنة، هذا أمر واضح، كل ما يصاب الولد بشيء حزن الوالدان، قد لا ينامان، يعني لا ينامان الليل الأم والأب بسبب مرض الولد، يصيبهم الحزن إذا مرض أو أصاب أو حادث أو رسب في الامتحان، حزن الوالدان محزنة، فالولد محزنة يعني يحمل أبويه على الحزن. وهذا حديث عظيم، اختصر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات التي معناها كبير.
قال الولد ثمرة القلب وإنه مبخلة مجبنة محزنة. عرفنا معنى الباب والحديث الذي تضمن هذا الباب. قال البخاري حدثنا عبد الله بن صالح، هذا السند سند حسن الذي ذكره أتى به البخاري هنا في الأدب المفرد، لكن أيضا له طرق أخرى، له طرق أخرى فصار صحيحا، حديث صحيح، هذا الحديث أو قصة أبي بكر هي صحيحة، لها طرق عند أبي داود وعند غيره، لذلك صحها هذا الأثر الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الأدب المفرد رقم 61 في نفس الكتاب، هو خرج حديث هذا الكتاب الأدب المفرد في صحيح الأدب المفرد رقم 61 قال حديث صحيح صحيح. فقال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال كتب إلي هشام، الليث هو الإمام المعروف الليث بن سعد فقيه مصر في زمن الإمام مالك رحمه الله، حتى قال عنه الإمام مالك الليث أفقه منا، الليث أفقه منا، فقيه مصر الليث بن سعد إمام من أئمة المسلمين، قال كتب إلي هشام عن أبيه عن عائشة، هشام بن عروة بن الزبير، هشام بن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها، هذا هو هشام عن عروة بن الزبير، عروة بن الزبير الإمام تابعي الجليل ابن الزبير بن عوام وابن أسماء بنت أبي بكر وخالته عائشة رضي الله عنها، هذا هو عروة بن الزبير يحدث عن خالته عائشة رضي الله عنها قالت قال أبو بكر رضي الله عنه يوما والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر، فلما خرج رجع فقال كيف حلفت أي بنية ذكريني ماذا قلت ماذا قلت، فقلت له تقول عائشة يعني قلت له أنت قلت والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر، فقال أعز علي، قال أنا أقصد أن أعز علي، لماذا؟ قال والولد الوط، لأن الولد هو أحب إلي، أما عمر فهو أعز الناس أعز من على وجه الأرض عمر رضي الله عنه، والولد الوط يعني أولادي أحب إلي من غيرهم، هذا معنى ألصق في القلب وأحب إلى النفس. وهذا الحديث أو أثر أبي بكر الصديق رضي الله عنه يدل على شدة حبه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، لذلك هو الذي اختاره للخلافة من بعده، هو الذي ولاه الخلافة في آخر حياته رضي الله عنهما، هما أفضل الأمة أفضل الصحابة أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبهما وكان يصحبهما وكان يذكر فضائلهما صلى الله عليه وسلم، ويأمر الأمة بأن تقتدي بأبي بكر وعمر، ويأمر الأمة أن يطيعوا أبا بكر وعمر في أكثر من حديث رضي الله عنهما وجمعنا بهما في جنة الخلد. هذا الحديث في باب الولد مبخلة مجبنة محزنة، فيه بيان أن الأولاد لابد أن يصيب الوالدين شيئا من أثر حبهما، حب الأولاد، والأولاد هم ثمرة القلب، لكن لابد إنسان أن يحب أولاده على وفق شرع الله عز وجل، من حبه لأولاد أن يحرص على تربيتهم وتعليمهم أمور دينهم والمحافظة عليهم من الشهوات والشبهات، واختيار المربي الصالح لتربية أولاده ودلالة أولاده على الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ومنع الشر عنهم في البيت، هذا من الواجبات، وأن لا يشغله حب أولاده عن طاعة الله عز وجل، لأن المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فلا يشغل الأولاد ولا يمنع الأولاد الوالد من طاعة الله عز وجل ومن طلب العلم ومن صلة أرحامه، لا يكون بخيلا جبانا بسبب أولاده، بخيلا عن الخير وجبانا عن أداء الخير وعمل الطاعات. طيب تفضل.
باب حمل الصبي على العاتق.
هذا حديث.
قال حدثنا موسى قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا ابن أبي يعقوب عن ابن أبي نعم قال كنت شاهد ابن عمر رضي الله عنه إذ سأله رجل عن دم البعوضة فقال ممن أنت؟ فقال من أهل العراق، فقال انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوضة وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحاني من الدنيا.
ريحاني من الدنيا، هذه الرواية. هذا حديث صحيح، أيضا رواه البخاري في صحيحه كما رواه هنا في الأدب المفرد، رواه الترمذي أيضا. يقول البخاري حدثنا موسى قال حدثنا مهدي بن ميمون، مهدي ابن ميمون أبو يحيى الأزدي البصري ثقة، هذا مهدي بن ميمون. قال حدثنا ابن أبي يعقوب، أبو يعقوب أو ابن أبي يعقوب هو محمد بن عبد الله ثقة، عن ابن أبي نعم، ابن أبي نعم هو عبد الرحمن البجلي الكوفي ثقة، هكذا اشتهر ابن أبي نعم، اسمه عبد الرحمن البجلي الكوفي ثقة. قال كنت شاهدا ابن عمر، يعني حصل شهد قصة مع ابن عمر رضي الله عنهما، إذ سأله رجل عن دم البعوضة، قال له دم البعوضة يصيب الجسد طاهر ولا نجس؟ هذا السؤال كما عند الترمذي جاءت واضحة، سأله رجل عن دم البعوضة، وجاء في رواية الترمذي عن دم الذباب يصيب الجسد، هكذا في رواية الترمذي، سأله رجل عن دم الذباب يصيب الجسد، يعني هل فيه نجاسة؟ هل يجب تطهيره؟ فاستغرب طبعا من هذا السؤال عبد الله بن عمر الإمام العالم فقيه، قال من أنت؟ لأن استغرب هذا السؤال ممن أنت؟ قال من أهل العراق. وفي ذاك الوقت قبله بقليل قتل الحسين رضي الله عنه في العراق، ولذلك هو تذكره، فقال انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوضة وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد الحسين بن علي رضي الله عنهما. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحاني من الدنيا، هما يعني الحسن والحسين، ذكر فضل الحسن والحسين، وذكر فضل الحسين هنا لأنه ذكر أنه قتل، أن أهل العراق قتلوا الحسين رضي الله عنه، وذكر فضلهما. وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن والحسين؟ هما ريحاني، ريحاني من الروح. طبعا جاء في رواية أخرى أيضا صحيحة هما ريحانتي، ريحانتي، ريحاني يعني من الروح، والروح عند العرب كل ما طاب ريحه من النبات، كل ما طاب ريحه النبات أن رائحة طيبة هذا يسمى روح عند العرب. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحسن والحسين وكان يقبلهما ويشمهما صلى الله عليه وسلم كما يشم الرائحة الطيبة، فهما رضي الله عنهما ريحانتا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
من هذا الحديث نفهم من اعتراض ابن عمر رضي الله عنهما أنه على الإنسان أن يختار السؤال المناسب ويقدم ما هو أوكد يعني عليه في من أمور دينه. إذا أراد أن يسأل العلماء وهو جاء من مكان بعيد وجئت إلى المدينة مكان العلماء والصحابة، فلا بد يكون عندك أسئلة ترجع بها إلى أهلك وتبلغهم، أسئلة لها القيمة لها. وهكذا أهل العلم استنبطوا من هذه القصة، قالوا يجب تقديم إذا سألت العالم اسأل ما هو أنفع لك وأوكد من أمور دينك، لا تشغل العالم بأسئلة لا تستفيد منها لا تستفيد منها. وكذلك أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم هم نقاد لأهل البدع وأهل الباطل، هؤلاء أهل البدع الخوارج ومن كان معهم الذين كانوا تسببوا في قتل الحسين رضي الله عنه، ذكرهم ابن عمر كأنه يحذر منهم ومن أفكارهم. فالصحابة هم نقاد أهل البدع وهم نقاد لأصحاب الأخطاء الشنيعة. قتل الحسين ليس بالأمر الهين، هذه مصيبة للأمة من أكبر المصائب، قتلوه ظلما رضي الله عنه. فنشهد الله عز وجل على حبه رضي الله عنه وحب آل بيته رضي الله عنهم من كان على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
باب حمل الصبي على العاتق. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت أنه قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن على عاتقه وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه.
هذا حديث متفق عليه، حديث في الصحيحين. قال البخاري باب حمل الصبي على العاتق، وهذه من حسن التربية أن يحمل الأب ولده على عاتقه ويلاعب هذا الولد ويلاطف أولاده رحمة بهم واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أرحم الناس صلى الله عليه وسلم بأمته، وكان رحيما أيضا بأحفاده وأولاده. فحمل صلى الله عليه وسلم الحسن على عاتقه، فباب حمل الصبي على العاتق ملاطفة الأولاد والرحمة بهم وملاعبتهم، هذه سنة سنة وتدل على التواضع. رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الفعل رغم انشغاله ببلاغ رسالة ربه عز وجل وإرشاده لهذه الأمة وهدايتها، رغم ذلك لم يشغله هذا الأمر الهام العظيم عن ملاطفة وحمل هذا الصبي الحسن على عاتقه، بدليل تواضعه صلى الله عليه وسلم ودليل أنه كان رفيقا بأهله صلى الله عليه وسلم. هكذا يجب أن يكون الآباء والأمهات، الآباء لابد يكون عندهم هذا الخلق العظيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هو أسوتنا، فهو الذي فعل هذا الفعل وتواضع صلى الله عليه وسلم وحمل هذا الطفل الصغير على عاتقه لملاطفة هذا الصبي ولرحمته بهذا الصبي. قال البخاري حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت ثقة قال سمعت البراء البراء بن عازب رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن على عاتقه وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه، يدعو يدعو. هذا أيضا من المراطفة ومن حسن التربية. ما الذي يشغل الآباء عن هذه الأفعال؟ أمسك ولدك ولاعب الولد ولاطف الولد وادعو الله له اللهم اهدي ولدي اللهم أحب ولدي، ما الذي يمنعك من هذا؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بهذا الدعاء اللهم إني أحبه، والله عز وجل أعلم ويعلم ما في
قال برسوله صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على الحث على حب الأولاد، ويدل على أيضا فضل الحسن وآل البيت، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبهم ويدعو لهم أني أحبه، بين أنه يحب الحسن رضي الله عنه فأحبه، يدعو الله عز وجل أن يحب الحسن، وهذا يدل على أن الله عز وجل يتصف بصفة المحبة، فمن صفاته عز وجل المحبة، ولا ما كان هذا الدعاء منه صلى الله عليه وسلم يدعو أن الله عز وجل أن يحب الحسن رضي الله عنه، وهذا يدل على أن الله عز وجل يحب من يشاء ويبغض من يشاء سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، ويرزقنا وإياكم حسن التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.